بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا مع كتاب الإيمان، وقفنا عند باب فضل الاستبراء للدين. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الباب وهذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله الحلال بين والحرام بين، أي واضح لا لبس في الحلال ولا لبس في الحرام على كل إنسان. قوله أمور مشبهات، أي مسائل وأمور بين الحلال وبين الحرام مشتبهات، والشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق، وقد تخفى على كثير من الناس. قوله اتقى المشبهات، أي اجتنبها وابتعد عنها. قوله استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة والنزاهة لدينه من النقص ولعرضه من الثلب. وهنا السين والتاء طلبيتان. قوله ومن وقع في الشبهات، أي من لابسها ولم يجتنبها. قوله كراع يرعى حول الحمى، أي كالراعي الذي يرعى بغنمه حول حدود أرض محمية. قال يوشك أن يواقعه، يوشك بكسر الشين لغة فصيحة، ويواقعه أي يقع فيه فيعرض نفسه للعقوبة. حمى الله محارمه، أي لكل ملك من ملوك الدنيا سياج وسور يحمي مثلا ملكه. وأما حمى الله فهي المحرمات التي حرمها الله على عباده. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالقلب، كما جاءت في روايات، جاء في آخر الحديث ألا وهي القلب. الوجه الثاني في الحديث بيان أن الشريعة بينت وأوضحت وكشفت عن الحلال وعن الحرام، والذي لا لبس فيهما بوجه من الوجوه، أو لا لبس فيها بوجه من الوجوه. الوجه الثالث أن هناك أمور قد تشتبه على كثير من الناس، وهي المسائل التي تقع بين الحلال وبين الحرام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كثير من الناس. الوجه الرابع فيه وجوب اجتناب المشبهات، لأنها طريق إلى الوقوع في المحرمات. الوجه الخامس الورع في الأمور الدينية، وذلك خشية الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. الوجه السادس أن اجتناب المحرمات والمشتبهات لا شك بأنه من الإيمان، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى وضع هذا الحديث في كتاب الإيمان، وبين أن الاستبراء للدين فضله عظيم وثوابه كبير. الوجه الأخير في الحديث بيان منزلة ومكانة القلب في الشريعة، ولذلك القلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها، ولذلك لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب أداء الخمس من الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله وفد عبد القيس، الوفد هم الجماعة، وعبد القيس هم ابن ربيعة، وكانوا يسكنون في البحرين ومدينة الأحساء، وكان عدد الوفد 13 رجلا، وكان منهم أشج عبد القيس الذي له قصة سيأتي ذكرها في محلها بإذن الله تعالى. من القوم؟ هذا فيه بيان أن يجوز للإنسان أن يسأل مجهول الحال، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من القوم، يعني من أنتم ومن أي قبيلة، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. قالوا ربيعة، أي نحن من قبيلة عبد القيس ابن ربيعة، وقد كانوا من خير أهل المشرق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتدحهم قبل أن يصلوا إليه، قال سيطلع لكم من هذا الوجه أي الجهة ركب هم خير أهل الأرض، فتلقاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وأخبره قبل أن يصلوا إليه. قوله مرحبا بالقوم أي صادفتم رحبا، أي مكانا واسعا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرحب ويقول مرحبا، مثلا قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بأم هاني، مرحبا بفلان. وقد بوب عليه بعض أهل العلم من أهل الحديث بابا، باب قوله مرحبا. غير خزايا ولا ندامة، أي غير مذلين ولا مهانين، وغير نادمين على ترككم الوطن، لأنهم جاءوا مسلمين طوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدخلوا حربا، ولم يلاقوا يعني شيئا من السبي أو غير ذلك في الشهر الحرام، أي الأشهر الحرم الأربعة المعروفة. قولهم كفار مضر، لأن ديارهم في طريق الوافدين إلى المدينة، ولم يسلموا، يعني لم تسلم قبيلة مضر بعد. أمرهم بأربع، أي بأربع خصال، ونهاهم عن أربع، أي أربع خصال. قوله الحنتم هي جرار كبيرة يعني يوضع فيها الخمر وتنقل إلى المدينة، وكانت تنقل من الطائف. قوله الدباء، الدباء القرع الشتوي الكبير الذي يطرح فيه التمر أو العنب فيتسارع يتسارع فيه التخمير. النقير جذع من الشجر ينقر وسطه ويجعل كإناء يضعون فيه النبيذ، والمزفت المطري بالزفت، وكلها أواني يتسارع فيها التخمر، قد جاء في لفظ المقير وهو المزفت أيضا. الوجه الثاني أن هذا الحديث له سبب، وهو أن أبا جمرة واسمه نصر بن عمران كان يرافق ابن عباس ويترجم له، لأنه كان يتقن اللغة الفارسية. قال أبو جمرة فكنت أقعد معه يجلسني على سريره، فقال لي ابن عباس أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال لي إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم من القوم أو من الوفد، ثم ذكر الحديث. وكان أبو جمرة يترجم لابن عباس كما ذكرت، وأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، يعني تسأل ابن عباس عن نبيذ الجر أي ما يطرح في الجرار ويبقى أياما فيتخمر، فنهى ابن عباس عنه. فقلت له، يقول أبو جمرة: يا ابن عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطني، وإن أكثرت منه وأطلت الجلوس مع الناس خشيت أن أفتضح أو أفتضح أي لتأثيره علي بالتفتير، فقال لي: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. ثم ذكر هذا الحديث. الوجه الثالث في هذا الحديث الثناء على وفد عبد القيس، قد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لسبقهم قبائل العرب بالدخول في الإسلام. الوجه الرابع فيه مشروعية الترحيب بالضيف، فيه مشروعية الترحيب بالضيف، يعني كان يقول مثلا المضيف أهلا وسهلا أو مرحبا أو حياكم الله مثلا أو شيء من هذه المفردات والألفاظ التي تشرح الصدور وتجعل الضيف يطمئن إلى مضيفه ويرتاح ويرتاح إليه. الوجه الخامس فيه تكريم أهل العلم والفضل كما فعل ابن عباس، وقد ذكرت سبب يعني ورود هذا الحديث مع أبي جمرة. الوجه السادس فيه تحريم وضع التمر أو الرطب أو الزبيب في الجرار التي يتسارع فيها التخمير أو التخمر، مثل المزفت والمقير والحنتم، هذه كلها يعني يسرع إليها التخمر إذا وضع فيها شيء من التمر أو الرطب أو العنب أو الزبيب مثلا، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما قبل أن تتخمر فيجوز أن يشرب الإنسان نقيع مائها مثلا في اليوم الأول أو الثاني، أما إذا جاء اليوم الثالث فإن في الغالب أنه ينش ولذلك يتخمر، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الوجه الأخير هذا الحديث أيضا يستفاد منه أن أداء الخمس هذا من الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس، ولذلك المسلم مطالب أن يلتزم أوامر الله عز وجل. ومن شعب ومن الإيمان وزيادته أن الإنسان يدفع الخمس في المغانم وكذلك في بقية الأشياء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.